بعد أحداث 11 سبتمبر الهجوم اشتد جدا على الإسلام، والإسلام أصبح بيحاول تشويهه باستمرار وتقديمه للناس على أنه دين العنف. وفي مثالين مهمين قوي كانوا دايما بيستخدموا للهجوم على الإسلام، منهم آيات سورة التوبة، والمثال الآخر من السيرة النبوية هو قتل يهود بني قريظة. أنا عايز نناقش الموضوعين دول النهاردة، خاصة سورة التوبة. بعد أحداث 11 سبتمبر الحكومة الأمريكية طلبت من لجنة في الكونغرس اسمها لجنة تقصي حقائق أحداث 11 سبتمبر، إنها تطلع بتقرير بيقول إيه هي أسباب الأحداث دي. اللجنة قعدت حوالي سنة ونص لغاية ما طلعت بالتقرير بتاعها، وهنا تدخل الرئيس الأمريكي في الوقت ده جورج بوش، وأصر على عدم نشر 28 صفحة من تقرير لجنة 11 سبتمبر. وطلعت إشاعات كتيرة يعني عن أسباب تدخل هيئة الرئاسة الأمريكية في عدم نشر 28 صفحة دول، لكن بعض رجال الكونغرس فوتولنا بعض المعلومات، وهو إن كان في هذا التقرير كلام هيفجر العالم الإسلامي غضبا، ومن ضمنها إن المسلمين عندهم 114 سورة يستغنوا عن سورة واحدة بس، سورة التوبة. كانوا عايزين يشيلوا سورة التوبة ليه؟ قال لك سورة التوبة فيها آيات بتحث على العنف، أهو بصوا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يقول لك كلام عنيف جدا عشان يبقى موجود في كتاب المسلمين، ده اللي يخليهم يعملوا أعمال عنف. الحقيقة احنا عايزين نفهم ايه حكاية بقى سورة التوبة. سورة التوبة الحقيقة سورة رائعة وجميلة جدا، بتشرح للمسلمين الانواع الثلاثة لغير المسلمين. يعني غير المسلمين بالنسبة لنا في العالم ده هما ثلاث انواع، مفيش نوع رابع. يا اما غير مسلمين محترمين بيحترموا عهودهم معانا، يا اما غير مسلمين ما بيحترموش عهودهم معانا ولا بيحترموش التوقيع اللي بيوقعوه على المعاهدات، او غير مسلمين بيطلبوا اللجوء السياسي او اللجوء الامني للدول الاسلامية او للمسلمين. لذلك سورة التوبة بتشرح لي بقى اتعامل ازاي مع التلات انواع دول. واحنا قلنا ان عشان تفهم اي حاجة في القرآن لازم تنظر على السياق، سياق الآيات اللي قبلها، الآيات اللي بعدها. الآية اللي بيتكلموا عليها دي الآية رقم 5. طب احنا لو رجعنا آية واحدة بس لورا، الآية رقم 4، هنلاقيها بتكلمني عن النوع الأول من غير المسلمين اللي هم بيحترموا عهودهم ومواثقهم. الآية بتقول: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. نعمل فيهم ايه دول؟ الناس اللي بتحترم عهودها نعمل فيها ايه؟ نقتلها؟ الايه بتقول: فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. للاسف الشديد بقى هناك ناس مسلمين متشددين يقولك لا، كل ايات الملاينه والموادعه مع غير المسلمين منسوخه. يا ابني افهم، ده الآيات دي غير قابلة للنسخ. ليه؟ لأن الآية مذيلة بعلة غير قابلة للنسخ. يعني ربنا بيقول فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ليه؟ إن الله يحب المتقين. ربنا بيقول إن دي هي التقوى، يبقى إزاي ربنا هينسخها؟ هيخليها إيه؟ إن الله لا يحب المتقين مثلا. إذن إتمام العهد بتاع الإنسان الشريف اللي بيعاهدني عهد وبيلتزم بعهده أمر غير قابل للتغيير. أيضا سورة التوبة الآية 7 بتقول: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. تاني عشان ما يجيش واحد يتفلسف يقولك إيه الآيات دي كلها منسوخة، إن الله يحب المتقين في ذيل هذه الآية تحميها من النسخ، لأنها علة غير قابلة للنسخ. نيجي بقى نشوف تاني نوع من أنواع غير المسلمين، وهو النوع اللي لا بيحترم مواثيقه ولا بيحترم عهوده. ربنا بيقولنا عليهم إيه؟ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ربنا بيأمرنا بقتال هؤلاء اللي ما بيحترموش عهدهم ولا مواثقهم. الله، بص على الآية اللي بعدها بقى بتشرح لي إن دول هم اللي بدأونا أصلا بالقتال، وربنا بيلوم المسلم إذا ما قتلهمش. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ ده هم اللي بديين، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يبقى إذن المسلم مطالب بقتال مين؟ الناس اللي ما بتحترمش عهودها وهي أصلا اللي بتقاتل. النوع الثالث من غير المسلمين هو النوع اللي بيطلب اللجوء، بيطلب اللجوء السياسي. ربنا بيقول ادوهم اللجوء، ادوهم الأمان، احموهم. الآية رقم 6 في سورة التوبة بتقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لو حد من غير المسلمين طلب اللجوء للمسلمين عشان يحموه، احموه. طيب خدناه وحميناه، ادوله كتاب يقرأ عن الإسلام، كلموه عن دين ربنا، أسلم كويس خير، ما أسلمش نعمل معاه إيه؟ ثم أبلغه مأمنه، يعني تحميه وتوصله لغاية المكان بتاع قومه ويبقى آمن. يعني إيه؟ يعني تقاتل من أجل الدفاع عنه، تقاتل أي حد يعتدي عليه مسلم أو غير مسلم. هذه الطريقة، يعني ممكن أضحي بحياتي من أجل حماية غير المسلم لأنه في حماية المسلمين. هي دي سورة التوبة اللي الجهلة كانوا عايزين يشيلوها من القرآن الكريم. أيضا عندنا مثال آخر من السنة النبوية بيضربوا بيه المثل عشان يقولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده رحمة، وهو مسألة قتل يهود بني قريظة. أنا عايز أقول حاجة قبل ما نتكلم عن موضوع بني قريظة، لازم نفهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أرحم الناس، هو اللي بعد 23 سنة من الكفاح ضد قريش اللي قتلوا عمه حمزة ومثلوا بجثته، أكلوا كبده، قتلوا السيدة سمية بأنهم ضربوها بحربة في موطن عفتها، بعد كل ده لما بقى قادر عليهم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإحنا لما نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم نتكلم عن أرحم الناس. نيجي بقى نتكلم عن بني قريظة، نلاقي إن هو كان في عهد بين المسلمين وغير المسلمين في المدينة بما فيهم اليهود، إن إذا المدينة بقت تحت هجوم من الخارج كل أهل المدينة مسلمين وغير مسلمين ويهود هيقفوا للدفاع عن بلدهم، عن المدينة. حقيقة الأمر اليهود عمرهم ما قتلوا مع المسلمين في أي غزوة إلا مرة واحدة، واحد منهم اسمه مخيريق قاتل في صف المسلمين في أحد ومات وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مخيريق خير يهود. إنما في غزوة الأحزاب 11,000 جم حصروا المدينة من جميع الجهات، المسلمين قعدوا شهر كامل ما يناموش بعد ما حفروا الخندق بيحاولوا يحموا الخندق عشان خاطر ما يتردمش من ناحية ويعدوا منه. بيقولك السيرة حتى صارت أعينهم كالدم، كانوا ما بيناموش، وحطوا كل ولادهم الأطفال الصغيرين والبنات والنساء والعجزة في قلعة صغيرة كده أو يعني بيت كبير مع بعض. هؤلاء اليهود من بني قريظة خانوا العهد، هجموا النساء والأطفال المسلمين، واضطرت النساء المسلمات أنها تقاتل، وعمة الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة صفية قاتلت و قتلت واحد من هؤلاء اليهود، واستطاع النساء المسلمات ان هم يرموا لهم راسه، فاليهود قالوا يظهر ان المسلمات جوه مش لوحدهم ومعهم بعض الابطال المسلمين، فتوقفوا عن الهجوم عليهم. وعملوا اتفاق، هذه القبيله اليهوديه عملت اتفاق مع المشركين بحيث يفتحوا لهم جبهه من الجبهات الخلفيه من وراء المسلمين. ربنا قدر الحمد لله في غزوه الاحزاب و ما حصلش يعني اقتحام للمدينة نتيجة ان ربنا اطلق الريح على المشركين، قلبت القدور وقلبت الخيام والناس وقعت في بعض وانسحبت. الرسول عليه السلام قال كلمة شهيرة، قال لا تصلون العصر إلا في بني قريظة. هل دي معناها اقتلوهم؟ ده مش أمر بالقتل، ده معناه كل المسلمين يطلعوا على بني قريظة جيرانهم اليهود، عشان من حق كل مسلم يسمع تفسير. هو أنت ليه يا جاري هاجمت مراتي وأمي وأختي؟ أنا بس عايز أفهم. المسلمين وصلوا هناك، نزل اليهود وقالوا يا محمد عايزين حكم يحكم بينا، ونحن لا نقبلك انت كحكم. فهم رفضوا الشخص اللي بيطلق الأسرى، دي مشكلتهم هم. طيب فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم طب تقبلوا مين؟ ايه رأيكم في سعد بن معاذ؟ قالوا بس هو ده اللي احنا عايزينه. ليه؟ سعد بن معاذ احد اجلاء الصحابة، لكنه زعيم قبيلة عربية في المدينة كانت حليفة لبني قريظة. والسنة اللي قبلها القبيلة الأخرى في المدينة الخزرج كانوا حلفاء بنو النضير. بنو النضير دول اللي منهم ناس حاولت تقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، حاولوا يغتالوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فحصل تحكيم بين بني النضير وبين المسلمين، والحكم بينهم كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل ان رأس النفاق يكون حكم؟ لان هو غالبا هيطلقهم، ودي طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم بيطلق الأسرى. وبالفعل هذا الرجل الذي حكم بين المسلمين وبين بني النضير اطلق كل يهود بني النضير، حتى اللي حاولوا يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعاقبوا بالقتل واجلوهم عن المدينة. فكان من المتوقع ان القبيلة الاخرى الاوس تطلق برضو حلفائها، وللأسف رجعت العصبية مرة أخرى. وسعد بن معاذ وهو شايلينه ومدخلينه الخيمة بتاعة التحكيم اصطف بعض رجال قبيلته وقالوا له افتكر اللي عملوه الخزرج السنة اللي فاتت مع حلفائهم، جه الوقت اللي احنا كمان لينا الحق نطلق حلفائنا. الحقيقة سعد بن معاذ خرج على الناس بحكم غير موجود في الشريعة الإسلامية، ولا موجود في القرآن الكريم، ولا موجود في أي كتاب فقهي. حكم عليهم بقتل كل الرجال وسبي النساء والأطفال ومصادرة الأموال. هتقولي طب الكلام ده هو جابه منين؟ بل وليه اليهود يقبلوا هذا الحكم؟ لأن هذا الحكم من كتابهم نفسه. اللي يروح النهاردة إلى الكتاب المقدس ويفتح سفر التثنية في العهد القديم، والعهد القديم هو كتاب اليهود، يفتح سفر التثنية الإصحاح رقم 20 ويرى من الآية 12 إلى الآية 14 يلاقيها بتقول القرية التي لا تعمل معك سلاما ولكن تعمل معك حربا فحاصرها حتى إذا ألقاها الله بين يديك فلتقتل كل ذكورها بالسيف، أما النساء والأطفال والبقر والحمير فلتكن كلها غنيمة لك ولتهنأ بما أنعم الله به عليك. الله، يعني إذن هو طبق عليهم كتابهم. لذلك اللي حصل إن بعض الصحابة راحوا لليهود وقالوا لهم خلونا نشفع لكم عند رسول الله عشان يستثنيكم زي ما استثنى بعضهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف الحكم دوة استثنى بعض اليهود الذين لم يخونوا العهد، لأن كان في معارضة داخلية داخل القبيلة للخيانة التي حدثت. لما راح بعض الصحابة وقالوا لجيرانهم خلينا نشفع لكم عند رسول الله عشان يستثنيكم، قالوا لا، هذا حكم التوراة، وقبلوا هذا. في العقيدة اليهودية الإنسان لا يستطيع أن يتوب من ذنب كبير كهذا إلا بقتل النفس، فعلموا أنه لابد أن يموتوا من أجل هنا المسألة. أن هذا كان تحكيما بين المسلمين وبين هذه القبيلة اليهودية. الأمر الثاني، المسلمين كانوا 700 واليهود كانوا 700، ازاي 700 هيقتلوا 700 في حرب؟ ده كان تحكيم، والحكم حكم بذلك على اليهود. واحد يقول لي مين قالك ان هو المسلمين كانوا 700؟ ده في اثر واحد بيتكلم عن عدد المسلمين في غزوة الاحزاب وقال انهم كانوا 3000، لكن هذا اثر ضعيف ومستحيل، لان قبلها بسنتين في غزوة احد او بسنة ونص في غزوة احد المسلمين كانوا 700، ومن غير المعلوم بعد هزيمة أحد إن في أي وفود أو قبائل دخلت في الإسلام إطلاقا، بل بالعكس تجرأت قبائل العرب على المسلمين وهجمتهم. وفي حادثين من أسوأ ما يمكن، مات فيهم مرة 70 مسلم ومرة 40 مسلم، حادث يوم الرجيع وحادث بئر معونة، ده بعد أحد. إذا المسلمين بعد أحد المفروض هم بيقلوا مش بيزيدوا. بعد الأحزاب بسنة ونص في الحديبية كان المسلمين طالعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1500 واحد. فازاي يعني مرة واحدة في أحد 700، مرة واحدة في الأحزاب 3000، ويرجعوا تانية بعد سنة ونص يبقوا 1500؟ مستحيل. المسلمين كانوا على أحسن تقدير في حدود 700 شخص في الأحزاب، واليهود الذين قتلوا 700 شخص، وهذا كان تحكيما بين طرفين. الشبهة هنا إن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده رحمة، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان طرفا في تحكيم ولم يكن هو الحكم في ذلك. بنقول هذا الكلام ليه؟ عشان اللي يشك في الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا الدين، وأي كلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يحبط العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام هو رحمة للعالمين.
الرحمة باب واسع مفتوح على الجنة، تنظر عيون الناس دايبين في أحضنها، فيهم كتير كاظم كان يعفي ويسامح، فاكر كلام النبي والغضب مش سامح.